اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في العقيدة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا اللقاء برواية يعلمنا فيها ثاني سيدي شباب أهل الجنة درسا في آداب المخاصمة وفتح المفترين المبطلين. فقد روي في كتاب إحقاق الحق أن رجلا ادعى على سيد الشهداء عليه السلام مالا بذمته لم يرجعه له، فقال الحسين عليه السلام ليحلف على ما ادعاه ويأخذه، فتهيأ الرجل لليمين وقال والله الذي لا إله إلا هو، فقال الحسين عليه السلام قل والله 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 ثلاثة، إن هذا الذي تدعيه عندي وفي قبلي. ففعل الرجل ذلك وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا. فقيل للحسين عليه السلام لما فعلت ذلك، أي عدلت عن قوله والله الذي لا إله إلا هو إلى قوله والله والله والله، فقال كرهت أن يثني على الله فيحلم عنه. مستمعنا الكرام، روى النوري في كتاب مستدرك الوسائل عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال إن العز والغنى خرج يجولان فلقيا التوكل فاستوطنا. أيها الأفاضل، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي عن أبيه عليه السلام قال كان للحسين بن علي عليهما السلام خاتمان، نقش أحدهما لا إله إلا الله عدة للقاء الله، ونقش الآخر إن الله بالغ أمره. وكان نقش خاتم علي بن الحسين عليهما السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن علي عليه السلام. أعزائنا المستمعين، من الأشعار المنسوبة لمولانا الحسين بن علي عليهما السلام الأبيات التالية، وهي في الموعظة والتحذير من الاغترار بالدنيا. أيغتر الفتى بالمال زهوا وما فيها يفوت عن اعتزازي، ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخلفة المخازي، ونحن وكل من فيها كسفر دنا منا الرحيل على الوفازي، جهلناها كأن لم نختبرها على طول التهاني والتعازي، ولم نعلم بأن لا لبث فيها ولا تعريج غير الاجتيازي. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله.
في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الثامن من محرم الحرام عام 329 للهجرة ولد عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الشهير أبو سهل الكوهي. وقد توجه أبو سهل إلى بغداد في صباه ليدرس في مدارسها العلوم العقلية والنقلية، فدرس علوم الرياضيات والنجوم لمدة 30 عاما، وجمع حصيلة دراساته في مجموعة مؤلفات أبرزها صناعة الأسطرلاب ودوائر الملحمة. في السادس والعشرين من شهر مرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من آب أغسطس عام 1990 ميلادي، وصلت الدفعة الأولى من الأسرى الإيرانيين في سجون النظام العراقي السابق إلى أرض الجمهورية الإسلامية، وذلك في إطار تبادل الأسرى بين البلدين. وشكلت عملية تبادل الأسرى خطوة مهمة في إطار تنفيذ القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بين إيران والعراق، وذلك بعد تراجع النظام العراقي السابق وقبوله ببنود اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق التي تضمنت سحب قواته إلى الحدود وتبادل الأسرى. وكان النظام العراقي السابق قد مارس أقصى أنواع التعذيب الوحشي وعمليات غسل الدماغ مع الأسرى الإيرانيين، إلا أنهم لم يتأثروا بالإعلام البعثي وبقوا متمسكين وأوفياء لأهداف ثورتهم الإسلامية وحبهم للوطن. وبالمقابل فقد قرر أكثر من 7000 أسير عراقي من بين الجنود الذين وقعوا في أسرى القوات الإيرانية طلب اللجوء السياسي للبقاء في الجمهورية الإسلامية، وبإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي، نظرا للمعاملة الإنسانية التي تلقوها من الجانب الإيراني. وقد سمي ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم الأحرار. وأخيرا وفي السابع عشر من آب أغسطس عام 1960 ميلادي، حصلت دولة الغابون في غرب إفريقيا على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. وكان الملاح البرتغالي دييغو أول الأوروبيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة في نهاية القرن الخامس عشر، لكن موقع الغابون الجغرافي حال دون اكتشافها بالكامل، حتى تمكنت القوات الفرنسية في أواسط القرن التاسع عشر من الوصول إلى أراضي الغابون. وقد أعلنت فرنسا في مؤتمر برلين استعمارها لتلك المنطقة بصورة رسمية، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية حصلت الغابون في عام 1960 على استقلالها، ولغابون حدود مشتركة مع أفريقيا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الأولى من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. مستمعينا الأفاضل، حين نعود إلى نصوص الإمام الخميني في تحليلها لعلل نهضة سيد الشهداء عليه السلام وأسبابها، نراه يؤكد أن كل شيء تركه النبي وراءه كان قد تلاشى أو كاد. لذلك لم يكن من مناص للإمام الحسين الصبط إلا إعلان الثورة الشاملة ومواجهة الأوضاع القائمة بصيغة جذرية. فالنصوص التحليلية يتحدث الإمام الخميني عن اندثار الإسلام، إذ يقول في واحد منها: في صدر الإسلام وبعد رحلة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أوشك الإسلام أن ينمحي ويتلاشى بسبب انحرافات بني أمية، وكاد يسحق تحت أقدام الظالمين ويبتلع من قبل الجبابرة، فهب سيد الشهداء عليه السلام لتفجير نهضة عاشوراء العظيمة. وفي نص آخر يكاد الإمام الخميني الراحل يعيد المضامين نفسها، وهو يقول: لقد أوشكت حكومة يزيد وجلاوزته أن تمحو الإسلام وتضيع جهود النبي صلى الله عليه وآله وجهود مسلمي صدر الإسلام ودماء الشهداء، وتلقي بها في زاوية النسيان، وتعمل ما من شأنه أن يضيع كل ذلك سدى. في الواقع أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى عدة في تحليل نصوص الإمام الخميني حول نهضة الإمام سيد الشهداء. فالنص الخميني لا يأتي مجردا، بعيدا عن الواقع، مفصولا عن التاريخ، بل هو حصيلة قراءة الواقع ووعي التاريخ. النص الخميني هو نص تاريخي يستمد معانيه ودلالاته من خلال وقائع التاريخ وعبر وعي خاص. والوقائع كما نعلم يسهل الاتفاق عليها، حتى مع ما طال تاريخنا من تشويه وما لحقه من تحريف. أما الوعي فهو يرتبط برؤية خاصة تختلف بين مفكر وآخر وقائد نهضوي وآخر. نستنتج مما مر: أولا، ليس النص الخميني حول نهضة الإمام سيد الشهداء نصا مجردا مفصولا عن الواقع وعن وعي التاريخ وعن رؤية خاصة يصدر منها، بل هو مجدول إلى الواقع، مشدود برؤيته، موصول بالتاريخ. ثانيا، أن تحليل النص لاستمداد دلالاته وما يشير إليه من معان هي عملية لا يمكن ممارستها بعيدا عن مرتكزات النص نفسه، وبالتالي لا يمكن تحديد الأفكار وضبطها إلا بالوقوف على المكونات التي تتقوم بها بنية النص، وهي في مثالنا هذا الواقع المعاش، وقائع التاريخ، والرؤية الخاصة في وعي التاريخ. انطلاقا من هاتين النقطتين كمحددين منهجيين، سنشق طريقنا في أولى حلقات هذا البرنامج لقراءة مدلولات النص الخميني فيما يكتنزه من معان وهو يتحدث عن نهضة الإمام سيد الشهداء. وسيكون المنطلق مستمعينا الكرام هو: بأي معنى كاد الإسلام أن ينمحي وتذهب جهود الرسول الأقدس سدًا على يد الحكم الأموي الذي حول الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض. وبأي معنى مثلت نهضة الإمام سيد الشهداء ووثبته المقدسة عملاً جذرياً أوقف الانهيار والتداعي في الوجود الإسلامي، وعادت لتمثل أحياءً جديداً لبعثة جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نعود إلى نصوص الإمام الخميني نراها تؤكد على الانحراف الذي أصاب الحياة الإسلامية في ثلاثة مستويات، هي أولاً المستوى العقيدي، ثانياً مستوى نظام الخلافة وتحويلها من خلافة للمسلمين إلى سلطة وراثية وملك عضوض وحكم قبائلي، واصطناع مسوغات لهذا الانحراف تبرره وتضفي الشرعية عليه من خلال صياغة فقه سلطاني بديلا عن فقه الأمة والإمام الذي كان يؤلف النظرية السابقة لنظام الخلافة بين المسلمين. ثالثا المستوى السلوكي العام على صعيد ثقافة المجتمع والنظم المتحكمة فيه وممارسة الأفراد والحكام وكل ما يمت بصلة إلى التطبيق العملي للحياة الإسلامية، سواء كان على مستوى سلوك الأفراد أم تطبيق النظم الإسلامية. ثم فالنص الخميني إشارات مباشرة إلى هذه المستويات الثلاثة، وهي لدى صاحب النص وليدة معاينة مباشرة لواقع تاريخ الأسرة الأموية وما حل بحياة المسلمين في زمانهم. وإذ لا يسعنا استحضار وقائع التاريخ التي تنهض في التدليل على انبثاق الانحراف في هذه الخطوط الثلاثة، كما لا يسعنا أيضا عرض جميع نصوص الإمام الحاكية عن هذه الجوانب الثلاثة، فسوف نحاول أن نقتصر في كل خط من هذه الخطوط على أقل ما يفي بتأسيس مكونات الرؤية العامة. فعلى مستوى العقيدة روج بنو أمية لفكرة الإرجاء والجبر بديلا عن الحرية والمسؤولية والاختيار. أما على المستوى الثاني، أي فيما يرتبط بنظام الخلافة ونظرية الحكم، وقد وظفوا فكرة الإرجاء لبناء فقه سياسي سلطاني يصطنع الشرعية لوجود الحاكم الظالم ويسوغ استمراره ويبرر طاعة الأمة وتسليمها له رغم ظلمه. ومن الواضح أن هناك قاسما مشتركا بين المسألتين، فأطروحة الجبر والإرجاء التي تتبنى من قبل السلطة الأموية وتشاع من قبل أجهزتها على مستوى أن تكون عقيدة للأمة يعاد لتوظيفها سياسيا باصطناع فقه سياسي يسوغ جور الحاكم السلطان ويسبغ مشروعية في الفقه السياسي السلطاني المنتج لطاعته وتسليم الأمة وانقيادها إليه، مضافا إلى عدم تجويز الرد عليه فضلا عن القيام والثورة. وكان من بين النتائج المباشرة لهذا النهج إبطال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كركن متين لتقويم البنية الاجتماعية، كما سنعود للإشارة إلى ذلك بعد قليل. المهم أن هذا التشابك بين العقدي والسياسي وتثمير الأول الماثل في أطروحة الجبر والإرجاء في خدمة الثاني الماثل في إسباغ الشرعية على سلطة الظالمين وعدم تجويز الرد عليهم كان يبدو واضحا في جهود البيت الأموي ومن التحم به من علماء السلف. فهذا معاوية يعتلي المنبر ويقول: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطٍ لما منع الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم يقول بعد ذلك مباشرة: سمعت هذه الكلمات من رسول الله على هذه الأعواد. الكلمات واضحة في تكريس الواقع القائم وتعطيل إرادة الأمة عن الفعل وإشاعة الفكر التبريري المرتكز على بنى فقهية وحديثية. فوفق هذا المنطق يعد كل ما هو موجود من غلبة البيت الأموي عطية من الله لا مجال لردها أو الخروج عليها، والأكثر من ذلك أن هذا لا غير هو فقه الدين. وإذا كان هذا هو دور الحاكم السياسي في إرساء النظرية، فهناك إلى جواره دور الفقيه في إشاعة هذا الموقف والتبشير به بدلا من رده وكشف زيفه. ومن ذلك أن صحابيا كبيرا من طراز مالك بن أنس يروي حديث معاوية آنف الذكر كما هو ثابت للآن في موطئه. وفي الاتجاه نفسه المكرس للجبر العقيدي والسياسي يذكر أبو هلال العسكري في الأوائل أن معاوية أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها. ولما اعترض عبد الله بن عمر على معاوية في تنصيب يزيد قال له معاوية: إني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملئهم وأن تسفك دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيارة من أمرهم. فهل هناك ما هو أدل على فكر التبرير وفقه الطاعة والخذلان وعقيدة الجبر المعطلة لإرادة الأمة ولحقها في الحكم ومسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلمات معاوية هذه؟ كانت أبرز نتيجة تظهر على الصعيد الاجتماعي هي إبطال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل إلى ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد هادي اليوسفي، لنتلمس من خلال حوار الزميل خالد توفيق معه أبعادا أخرى في هذا النهج من الزاوية التي تسلط المزيد من الضوء على مكونات النص الخميني.
بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا في حلقة اليوم أن نرحب بسماحة الشيخ الضيف محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ الضيف، حينما نعود إلى نصوص السيد الإمام الخميني فيما يتحدث به عن عاشوراء ونهضة سيد الشهداء، نجد أنه يؤكد من بين ما يؤكد عليه على قضية مواصفات الحاكم الشرعي، مواصفات لنقل مواصفات الإمامة، مواصفات القيادة الشرعية للأمة، وذلك من خلال المقارنة بين واقعين، بين واقع يتمثل بشخص الإمام الحسين وبمواصفات الإمام الحسين، وبين واقع يتمثل بالحكم الأموي متمثلا آنئذ بشخصية يزيد. نود من خلالكم سماحة الشيخ أن نبدأ بتسليط الضوء على هاتين النقطتين لبلورة مواصفات القيادة الشرعية، ثم ننتقل إلى مقارنات أخرى بين مدرستين في الفقه السياسي لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، كما أشرتم، المرحوم سيد الإمام في كلامه عن قيام الإمام الحسين عليه السلام بمناسبة أيام عاشوراء الإمام الحسين في مستقبل شهر محرم الحرام أو في استقبال شهر محرم الحرام، ولا سيما لخطباء المنبر الحسيني، يعرج فيما يعرج على هذا الجانب، يعني على ما ورد من خلال كلام الإمام الحسين عليه السلام من شروط ومواصفات القائد الديني أو القيادة في الثقافة الدينية من خلال تعاليم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. فيقول فيما يقول في هذا الصدد والجانب: إن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله مؤسس الحرية والعدالة في هذا العصر الذي نعيش فيه نحن، والمتبقون من بقايا الجاهلية العربية وبشعار لا خبر جاء ولا وحي نزل، وببرامج مدروسة ومخططة كما يقول المرحوم سيدي الإمام، حاولوا إحياء العنصرية العربية في مقابل مدرسة الوحي والأنبياء، ويمحو مدرسة الوحي من خلال ما يحيونه من الدعوة إلى العنصرية العربية. هذا ما يشير إليه في خلال كلام المرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه. حاولوا من خلال ذلك أن يبعثوا بالإسلام والوحي إلى زوايا الحياة، أما في صميم الحياة يعيدوا العنصرية العربية الجاهلية، وأن يصنعوا من حكومة العدل الإسلامي نظاما ملوكيا وسلطة، وسلطة ملوكية وراثية، والسلطة الحكومية الوراثية إنما هو كما يقول المرحوم سيدي الإمام الخميني حكومة باطلة في الإسلام، ليست من الإسلام في شيء، فليس في الإسلام سلطة حكومية وراثية، أما ما في أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنما هو لا للوراثة فيما بينهم، وإنما هو للأدلة القائمة عليهم، فليس الملاك دائما تابعا للوراثة. وأما هذا المقدار من التسلسل الطبيعي الحاصل في الأئمة عليهم السلام فإنما هو امتداد لما ورد في خلال آيات الكتاب الحكيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
نعم.
إذن هناك نوع من الاصطفاء من قبل الله سبحانه وتعالى، كما تذهب إليه مدرسة الإمامة في عرف وعقيدة أهل البيت، أهل بيت الرسالة صلى الله عليهم. هذا الاصطفاء أحيانا يكون اصطفاء للآل، وليس لأنهم يتوارثون، بل لأن الله اصطفاهم متوارثين فيما بينهم طبيعيا.
نعم.
أرادوا بنو أمية معاوية من خلال توليته لولي عهده كما يقال لأول مرة في الإسلام، كبدعة ابتدعها معاوية بن أبي سفيان ولي عهده يزيد بن معاوية، أرادوا من خلال ذلك أن يبدلوا مدرسة الوحي إلى مدرسة أو نظام شيطاني حسب تعبير المرحوم سيدي الإمام. والإسلام لم يأتي من أجل أن يصنع لنفسه قدرة حاكمة فقط، إنما الإسلام الغاية والهدف الأساسي منه صنع الإنسان، صنع الإنسان كإنسان متكامل مهما أمكن. ومعاوية وابنه يزيد أرادوا أن يمحوا آثار الإسلام ويقلبوا الإسلام، يلبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا.
نعم.
كانوا ينادون بلا إله إلا الله كما ورد في بعض الشعر الحسيني للمرحوم سيد جعفر الحلي رضوان الله عليه، يقول: لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، عن يزيد يقول، فما فسيفه بحشى التوحيد قد فتك، أو في نسخة ثانية فسيفه بسوى التوحيد ما فتك.
نعم.
فالمرحوم سيد الإمام يقول نداؤهم لا إله إلا الله، إن بينما هم ثاروا ضد لا إله إلا الله، أعمالهم وسلوكهم شيطانية، يعني سلوكهم سلوك شيطاني، بينما هم ينادون بأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فالاسم خلافة رسول الله، لكن في الواقع هم ثاروا ضد رسول الله، كما في الخبر الذي يرويه ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي عن مطرف ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن معاوية في أمسية من أمسياته، ولعله كان سكرانا أو أي شيء آخر، على كل صرح بما في ضمينه فقال: لا والله إلا دفنا دفنا، بالنسبة إلى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. كان في مجالسهم كما يقول المرحوم سيد الإمام كل شيء، اللهو واللعب ولعب القمار وشرب الخمور، كل المفاسد من هذا القبيل كانت في مجالسهم، ومن خلال ذلك أيضا، يعني في إزاء ذلك أو مع ذلك أيضا، كانوا يتصدون لإمامة الأمة ولإمامة الجماعة ولإمامة الجمعة، ويرقون منبر رسول الله ويخطبون باسم رسول الله. يزيد وأتباعه أرادوا أن يستلبوا الأمة ويستثمروا الأمة استثمارا ماديا دنيويا بعيدا عن مفاهيم الدين والإسلام، وقد قلبوا الخلافة الإسلامية إلى صورة سلطة دنيوية، وقلبوا المعنوية الإسلامية إلى صورة طاغوت حاكم مستبد ديكتاتور. كانوا ينادون أنهم خلفاء رسول الله، بينما قلبوا نظامهم إلى نظام طاغوتي حسب تعبير المرحوم سيدي الإمام. طبعا كلمة الطاغوت مقتبسة من القرآن الكريم كما تعلمون. كانوا يسمون أنفسهم خلفاء رسول الله، أئمة للجمعة والجماعات، بينما كما سبقت الإشارة يزاولون في مجالسهم القمار وشرب الخمور. الإسلام الذي كان قد أتى للإطاحة بأمثال تلك الحكومات، وأن يوجد، ومن أجل أن يوجد في الحياة في المجتمع البشري سلطة إلهية معنوية روحانية، وأن يكسر طواغيت الأرض ويخلف الله وحكم الله بدل طواغيت الأرض، هؤلاء أرادوا أن يردوا حكم الطاغوت ويسترجعوا حكم الطاغوت، ومن خلال ذلك يسترجعوا ويستردوا نفس المسائل السابقة في الجاهلية العربية، ويصنع بذلك دولة عربية، وكأنما هم بعيدين وليسوا مأخوذين بأي التزام ديني إلهي. باسم خلافة الإسلام يعملون كل ظلم وكل مخالفة لسنة الله وسنة رسوله. فهذا كان يؤدي إلى أن ينعكس في المجتمع البشري أن خلافة رسول الله هي التي تعمل كل هذا الظلم وكل هذا الجور وسفك الدماء ونهب الأموال والحكم الطاغوتي والديكتاتوري. فالخلاصة في كلام المرحوم سيدي الإمام بالنسبة إلى إشكالية هذا الحكم، يقول الإشكال أنه كان رجلا ظالما، الخلاصة أنه كان يزيد رجلا ظالما قد تسلط على مقدرات الحكومة الإسلامية، وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لما ثار أمام يزيد خطب، وفي إحدى خطبه في طريقه إلى العراق، طبعا ذلك الوقت بحسب الظاهر كان متجها إلى الكوفة، واصطدم بمقدمة جيش عبيد الله بن زياد في الكوفة، في إحدى خطبه بذي الحسم قال، يعني فسر بالواقع للملأ وللأجيال القادمة العلة الباعثة لحركته عليه السلام، فقال إنها، هذه الكلمات هي التي تشتمل على مواصفات القائد، المواصفات السلبية التي تسلب منه حق الحكم، وهي بالواقع هي التي تبرر هذه الثورة وهذا القيام ضد ذلك الظالم. إن هؤلاء قد نقضوا عهد الله وخالفوا حرمات الله وسنة رسول الله، الإمام المرحوم سيد الإمام الخميني يقول في بصدد تفسير هذا الكلام للإمام الحسين عليه السلام، يقول: يزيد كان رجلا عاصيا، ماذا كان يعمل مع سنة رسول الله؟ سنة رسول الله ماذا كان يقول؟ ماذا كانت تقول؟ كانت تقول مثلا الحاكم يجب أن يعمل كذا وكذا، كان يزيد يعمل خلاف كل ذلك. مثلا الحاكم يجب أن يحقن دماء المسلمين، كان هو يسفك دماء المسلمين بلا وازع ولا رادع. الحاكم يجب أن يحافظ على أموال المسلمين ولا يهدرها ولا يسرفها، ويزيد كان يهدر أموال المسلمين ويسرفها كيفما شاءت نزعاته وأهواؤه. كان يحكم باسم خلافة رسول الله وخلافة المسلمين ويعمل كل هذه الجنايات بذلك الاسم، وفي النتيجة كان بذلك يقبح صورة الإسلام أمام الملأ وفي العالم. والغفل المغفلون كانوا يتصورون أن هذه هي خلافة الإسلام، هذا هو حكم الإسلام، هذا ما حكم يزيد وما حكم به أبوه معاوية باسم الخلافة الإسلامية. إذن الإسلام أصبح في خطر، وهذه النقطة هي التي يركز عليها المرحوم سيد الإمام. يقول: إذا بلغ الأمر بالظالم إلى نقطة تؤدي بالخطر والمخاطرة على كيان الإسلام ووجهة الإسلام في العالم، هذا مما يؤدي إلى وجوب القيام ضده، بلغ ما بلغ مهما كان.
نعم، في الواقع حماسة هذا الحديث، حديث سماحة الشيخ الضيف، وكذلك عمق الإشارات فيه، منعتنا من أن ننتقل إلى النقطة الثانية، إلى في الواقع تقصي معالم التمييز بين مدرستين في الفقه السياسي: مدرسة تحاول أن تبرر الواقع كما هو، الواقع الموجود الواقع الظالم، ومدرسة تحاول أن تنطلق من النظرية الإسلامية المكنون ذات القواعد المكنونة في القرآن وفي السنة لتبني الواقع من خلال تلك النظرية، لا أن تبني النظرية من خلال الواقع. طبعا لا أجد في الوقت الحاضر في اللحظات الأخيرة من هذه الوقفة الوقت الكافي للدخول في تفاصيل هذا الموضوع، لذلك لا أملك إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة الشيخ الضيف سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه الإجابة، متمنيا إن شاء الله أن نواصل الحوار معه انطلاقا من هذه النقطة، من الفارق بين مدرستين في الفقه السياسي. شكرا لك سماحة الشيخ الضيف.
أرجو المعذرة لهذه الانطلاقة التي لم تترك ولم تدع مجال لدراسة ما تفضلتم به من الإجابة.
نعم، في الواقع هي انطلاقة مفيدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي اللقاء الأول من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. شكرا لكم ولكل المشاركين في هذا اللقاء، وحتى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
العمر 6 شهور للدين. قدم كم نحر
الجمهورية الإسلامية في إيران. الدمعة الساكبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الثامنة من هذا البرنامج. نقول في مطلعها: قد يتساءل البعض لماذا بكى الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء؟ وقد يرد مجيب ذلك السؤال بسؤال: ولماذا لا يبكي الإمام الحسين في كربلاء أو في غير كربلاء؟ أليس هو بشرا، بل من أشرف البشر ومن أطيب طينة وأقدس روح وأسمى نفس وأنقى ضمير؟ أليس هو سليل النبوة ووريث الإمامة وولي الله وصفي رسول الله؟ أليس قد نما بين أطهر حجرين، أحدهما لسيد الوصيين والآخر لسيدة نساء العالمين؟ فإذا أراد أن يرفع يديه اعتنقه سيد الأنبياء والمرسلين. فمن يكون أرق منه في العواطف الطيبة والمشاعر النبيلة؟ ومن يكون أكرم إفاضة منه في الحنان والرأفة والرحمة والشفقة؟ وهو الحسين، وقد تمنى للدنيا كلها أن تزكو، وللناس كلهم أن يهتدوا، وللبشرية جمعاء أن تدخل في ظل مرضاة الله بعد طاعته، وأن تنال السعادة الأبدية.
السلام عليك يا ابن رسول الله. كيف لا يبكي وهو يرى القوم بين ظالم ومظلوم، ويرى حرمات الله تنتهك، وشريعة المصطفى تمزق، والأخلاق تتردى؟ فكيف لا يبكي الحسين وهو يرى شبيه رسول الله، ولده عليا الأكبر يقطع أمام عينيه، وبني هاشم تأخذهم النخوة العلوية الغيورة فيتقدمون إلى ساحة الوغى والقتل، يأبون الضيم وإقرار العبيد للظالمين؟ نعود أحباءنا ونحن نواصل تقديم البرنامج إلى مواقع أخرى بكى فيها الحسين عليه السلام على مصاب أنصاره، فقد تقدم عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأمه رقية أخت الحسين بنت أمير المؤمنين، فقتله يزيد بن الرقاد الجهني. فلما قتل حمل آل أبي طالب حملة واحدة، فصاح بهم الإمام الحسين عليه السلام: صبرا على الموت يا بني عمومتي، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم.
فوقع فيهم عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، وأمه العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام، ووقع أخوه محمد بن عبد الله بن جعفر وعبد الرحمن بن عقيل وأخوه جعفر، كما وقع محمد بن مسلم بن عقيل، وقتل أيضا أبو بكر بن أمير المؤمنين وعبد الله بن عقيل بن أبي طالب. هذا وقلب الحسين يعتصر ألما وحزنا، والعبرة تخنقه فيردها يغص معها بلوعة الفراق والمصاب، لا سيما حينما نظر إلى الشاب الطيب جعفر بن عقيل بن أبي طالب، وجهه مشرق كالشمس، برز بين يدي الحسين سلام الله عليه يقاتل مدافعا عن حريم الإسلام وقداسة الإمامة، فاحتوشه القوم ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح، فقطعوه أمام عينيه حتى خر ذلك الشاب الوسيم إلى الأرض سابحا في دمائه.
فلما شاهده الحسين تغير حاله، فلما لم يجد أحدا من أنصاره وأهل بيته بكى عليه السلام بحرقة بكاء شديدا، فلمن تدخر الدموع إلا لمثل هذه النوائب والنوازل المفجعة. وقد جاء في زيارة شريفة صادرة عن الناحية المقدسة: السلام على جعفر بن عقيل، لعن الله قاتله وراميه، بشر بن حوط الهمداني.
نعم أيها المستمع الكريم، وخرج عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وأمه رملة، فقاتل حتى قتل، والحسين يغمض عليه عيني أسى دامع، فما يفتحهما حتى يرى القاسم بن الحسن المجتبى ابن أخيه والنبعة الطيبة من ذويه، يراه يتقدم للموت الزؤام، يقبل على السيوف والرماح والنبال، وهو كفلقة قمر زاهر لم يبلغ الحلم بعد. فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكى، وبكى الغلام مع عمه حتى غشي عليهما. فلما أفاق طلب القاسم الإذن في البراز، وهو يقبل يدي عمه الحسين ورجليه حتى أذن له فخرج، بعد أن أراه وصية أبيه الحسن عليه السلام يوصيه أن إذا رأى عمه الحسين في كربلاء وقد أحاط به الأعداء فلا يترك الجهاد بين يديه ولا يبخل عليه بروحه. فلما قرأ الحسين ذلك من خط أخيه المجتبى الزكي بكى وتنفس الصعداء، والتفت إلى القاسم ففاضت دموعه من جمر كبده.
ولكن كيف به عليه السلام وقد رآه وعمر بن سعيد الأزدي قد شد عليه فضرب رأس القاسم بالسيف، فوقع الغلام لوجهه ونادى: يا عماه! وبادر سعيد بن عمير بطعنه في بطنه، وطعنه يحيى بن وهب بالرمح في خاصرته، وطعنه شيبة بن سعد الشامي بالرمح في ظهره فأخرجه من صدره، وضجت غبرة ما انجلت إلا والحسين قائم على رأس الغلام، والقاسم يخور بدمه ويفحص برجليه كالطير المذبوح، والحسين يقول له:
بعدا لقوم قتلوك، خصمهم يوم القيامة جدك، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره.
ثم احتمله، وكان صدر القاسم على صدر عمه الحسين ورجلاه تخطان في الأرض، فألقاه الحسين مع ولده علي الأكبر والقتلى من أهل بيته، وجعل ينظر إليه ويبكي ويقول له:
يا ولدي لعن الله قاتليك، يا بني قتلوك كأنهم ما عرفوا من جدك وأبوك، وبكى بكاء شديدا، والنساء اجتمعن عليه يصرخن ويبكين بمرارة وهن ينظرن إليه.
وبهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الدمعة الساكبة.
شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غريب وغريبة، شهيد وشهيدة،
حسين وحسينة، غريب وغريبة، شهيد وشهيدة.
يا جاسم تطفل شمعة، يا جاسم ما تطفي الشمعة، يا جاسم هي هلا شمعة، يا جاسم ما تطفي هاي الشمعة، عايل ليها شجرة ودم نحرك يسقيها، يا ريحي طفيها كل ضيق الوجدان يتجمع، يا جاسم ما تطفش، يا جاسم ما تطفش. تطوش
خادم الحسين، خادم الحسين سيد سعيد الصافي، خادم خادم،
هاي الشمعة عايل ليها شجرة ودم نحرك يرويها، يا ريح لي يا ريح يهزها ويطفيها، كل ضي الوجدان يتجمع، يا جاسم ما
تطفي
الشمعة، يا جاسم ما
تطفي
الشمعة. نكران الذات وجدانك، يا جاسم صارت عنوانك، غلطانين القالوا بدعة، يا جاسم ما
اي والله،
يا جاسم ما مقصدنا، ونوضح للفكر العدنا، احساس الكل شاب تنفع، يا جاسم
الله
اضوي الشمعة،
يا جاسم
هاي الشمعة، هاي الشمعة وهاي الزفة، ناتج عن هاي الشمعة وهاي الزفة، ناتج عن تعبير ولهفة، محالة وخلقتها الصدفة. المؤذن نريد تسمع يا جاسم ما